بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد بقي جزء من الدرس الماضي تم قراءته ولم يتم التعليق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في الصحابة بين الرافضة والخوارج. والرافضة من الرمز، والرفض هو الترك، وسموا رافضة لأنهم تركوا إمامة الشيخين، أو لأنهم تركوا زيد بن علي لما خرج على هشام بن عبد الملك، فالذين بقوا معه سموا زيدية، والذين تخلوا عنه لما ترضى عن الشيخين سموا رافضة. والخوارج مر بنا هم الحرورية الذين يكفرون بمطلق المعاصي. المقصود أن أهل السنة وسط في باب الصحابة بين الروافض، لأن الروافض غلوا في آل البيت، غلوا في علي رضي الله عنه والحسن والحسين، غلوا في هؤلاء ووصل الغلو لحد التاليه، وبعضهم يعني فضل عليا على الشيخين، وبعضهم سب أبا بكر وعمر، هم يتفاوتون في هذا. أما الخوارج فغلب عليهم الجفاء، فالخوارج كما لا أخفى عليكم هم يكفرون علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه. فنحن نحب الصحابة ونحب آل البيت، لكن هذا الحب وهذا التقدير وهذا الإجلال لا يصل حد التعلي كما هو عند الرافضة. فالخوارج يسمون بهذا، يسمون نواصب، وسموا نواصب لأنهم ناصبوا عليا الأعداء، ناصبوا عليا الأعداء. لكن الإمام الذهبي رحمه الله يقول أن كل من أبغض عليا فهو ناصبي، وكل من كفر عليا فهو خارجي. كل من أبغض عليا فهو ناصبي، وكل من كفر عليا فهو خارجي. إذن أيهما أعم على كلام الذهبي، الخارجي أم الناصبي؟ نعم، يقول كل من أبغض عليا فهو ناصب، كل من كفر عليا فهو خارجي. لا، الناصب أعم، لأنه هو بطبيعة الحال إذا كفر عليا سيكون ماذا؟ سيكون مبغضا له، لكن قد يبغض عليا لكن يصل حد إيش؟ إلى تكفيره، كما قد يقع عند بعض بني أمية من بغض علي دون أن يصل لحد تكفير علي رضي الله عنه. وعلى كل، الخوارج هم شر النواصب، والروافض هم أيضا شر من إيش؟ من الخوارج. الخوارج شر من النواصب، والروافض شر من إيش؟ من ماذا؟ أيهما شر؟ الروافض الخوارج جزما، الروافض شر من الخوارج. لكن لما نقول عن النواصب، نتكلم عن النواصب، فالخوارج هم إيش؟ هم شر النواصب، هم شر النواصب. الفصل الذي بقي معنا لما قال رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، هذا الفصل يمكن أن نجعل له عنوان، ألا هو عنوان الإيمان بعلو الله تعالى ومعيته. فالمؤلف عقد هذا الفصل لأن هذا هذه مسألة هي محل اشتباه ومحل اضطراب، قضية إيش؟ أن الإيمان وإثبات العلو مع إثبات إيش؟ المعية. قال عندكم هنا المؤلف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله، إلى أن قال: من أنه سبحانه فوق السماوات على عرشه علي على خلقه إلى آخره. هذا التقرير الذي قرأناه بالأمس هو يعني مستفاد من حديث الذي مر بنا، حديث روعان، والذي جاء فيه قول عليه الصلاة والسلام: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فهذا الحديث وكذا أيضا ما جاء في القرآن هو قد جمع بين الأمرين، أن الله تعالى موصوف بالعلو والاستواء على عرشه، وأيضا في نفس الوقت أيضا هو معنا بعلمه وإحاطته واطلاعه. انظر عندك الآية لما قال المؤلف: كما جمع بين ذلك في قوله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم، جمع بين العلو والاستواء وبين إيش؟ المعية. أين الاستواء؟ لما قال: ثم استوى على العرش، استوى على وارتفع. والمعية في قوله: وهو معكم أينما كنتم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة، إلى آخر كلام رحمه الله. إذن عندنا لما تأتي المسألة قد يشكل على البعض كيف نجمع بينها علوه سبحانه وتعالى فوقيته وأن الله فوق العرش، وبين أنه سبحانه وتعالى مع خلقه مطلع عليه. فنقول: النصوص جمعت بين الأمرين، والنصوص يصدق بعضها بعضا، فالذي قرر ذلك والذي جاء به التنزيل وهذا هذا وذاك، فتجد في النصف الواحد إثبات الأمرين معا، كما في الآية التي سمعناها قال تعالى: ثم استوى العرش، ثم قال: هو معكم أينما كنتم. وكما مر بنا في الحديث قال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. إذن انتهى الأمر، وعرفنا أن الذي جاء بهذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جاء ذلك في التنزيل وجاء على لسان أعلم الناس بربي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الثاني الذي قرر الشيخ رحمه الله لما قال عندك: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجب اللغة. هذه المسألة أيها الكرام أيها الفضلاء احتفى بها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، كما نلحظ جعل لها فصلا مستقلا ثم أتبعه بفصل آخر في هذا المثل الوجيز، واحتفى بها أيضا في الرسالة الحموية بآخرها استطرد في يعني الكلام عن هذه المسألة، وأيضا في جامع المسائل في المجلد الثالث صفحة 61 و100، وأيضا أطال رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية في المجلد السادس وفي أيضا في المجلد الخامس. فعندك هنا لما يقول رحمه الله: فإن هذا لا تجبه اللغة. إذن كلمة ما أيها الكرام لا توجب إيش؟ الاختلاط والامتزاج. فما كما مر بنا تفيد ماذا؟ مر بنا بالأمس أن ما تفيد إيش؟ ما تفيد المعية، لكن المعية تفيد ماذا؟ لا تفسر الماء بعد الجهد بالمعية. الماء نعم، الماء المصاحبة، المصاحبة إيش؟ هو الاقتران. قال رحمه الله في مواضع من كتبه: تدل مع على المقارنة والمصاحبة. وقال أيضا في موضع آخر: لم يقل أحد من أهل اللغة أن المعية تقتضي الممازجة والمقارنة. ما حد قال هذا من اللغة، هذا لما يقول في الشيخ فإن هذا لا تجب اللغة، فلم يقل أحد من علماء اللغة أن مع تقتضي الممازجة والمقارنة. هكذا في جامع المسائل 63 و100. وقال أيضا رحمه الله أنك يعني لما تنظر الآيات التي فيها ذكر المعية ما فيها اختلاط ولا امتزاج، مثلا لما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه عليه الصلاة والسلام، والذين معه على ماذا؟ قال: على الإيمان، لا أن ذواتهم في ذاته. فليس معنى ذلك أن ذات المؤمنين ممتزجة بذاته. وقال أيضا في موضع آخر لما قال تعالى: توفنا مع الأبرار وما آمن معه إلا قليل، فهذه المواضع لم يوجب أن يكون الأول في الثاني، لم يجب أن يكون الأول يعني ممتزجا في الثاني. فكيف إذا وصف الرب نفسه مع عباده عموما وخصوصا؟ يقول فكيف إذا الله وصف نفسه بالمعية عموما، هي المعية العامة أو خصوصا المعية ماذا؟ الخاصة. هكذا في بيان تلبية الجهمية السادس واحد شيء. وقال المغرين ثالث ومعكم لا يدل لفظ مع على الاختلاط بالمخلوقات بوجه من الوجوه فضلا يكون ذلك ظاهر اللفظ. يقول هذا يدل على 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 هذا بأي وجه فضلا يكون ذلك إيش ظاهر اللفظ. ثم قال ولفظ ما استعمل في القرآن في مواضع كثيرة ولا يوجد في عامة موارده أن يكون الأول في الثاني ولا مختلطا به. إذا انتهينا من الكلام أن مع تفيد المقارنة والمصاحبة ولا توجب ماذا؟ ولا توجب اختلاطا ولا امتزاجا كما توخمه البعض. وذكر عندك بعدها أن من ظن أن المعية توجب الاختلاط والامتزاج هذا يعني هو خلاف اللغة وخلاف ما أجمع عليه السلف، بل ذكر أمرا يعني أظهر من هذا كله لما قال خلاف ما فطر الله عليه الخلق. فالخلق لما تنظر إلى فطرهم الوجودية الضرورية ما حد يفهم أن من قوله تعالى ومعكم أينما كنتم أو واحد يقول الله معك، ما حد يفهم الناس في فطرتهم السليمة أن الله تعالى مختلط بهم أو يعني ممتزجا بهم. ثم قال بل القمر آية من الآية، هذا من باب قياس الأولى. فنحن الآن لما يأتي القمر ذكرها المثال هنا وكما ذكر الشيخ الحموية يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، أليس كذلك؟ يقال الشخص يقول مثلا المسافر يقول ما زلت أسير والقمر معنا، ولا أحد يفهم من هالعبارة أن القمر إيش ماذا؟ أن القمر يعني مختلط أو ممتزج بهذا المسافر. إلى أن قال رحمه الله وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا، لا فوق العرش وأنه معنا حق على الحقيقة. نعم، فأسماء الله تعالى وصفاته على الحقيقة وليست كما يزعم البعض أنها على إيش على المجاز. قال لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف. يعني هؤلاء طبعا يعني يعبثون بالنصوص ويسمون هذا التحريف ماذا؟ يسمونه إيش تأويلا. فلما يأتي العلو لا يثبتون علو الذات ويجعلونه مجرد علو إيش القدر والرتبة. قال الشيخ بعدها ولكن صانع عن الظنون الكافرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. يعني كل واحد يفهم من كلمة آمنتم من السماء يفهم من ذلك أن السماء تقل الرب تعالى عن ذلك يعني تحمله، أو أن السماء تظله كالسحابة أو كالظلة، فهذا الظن الكاذب أو هذا الوهم الفاسد ينزه الله تعالى عنه. هو سبحانه وتعالى أعز وجل من أن يخطب شيء من مخلوقاته، كما أنه سبحانه وتعالى هو الغني له صفة الغنى المطلق وله الغنى الذاتي، فكيف يتوهم متوهم أن العرش يحمله كما ظنه أهل التعطيل فدفعوا هذا التعطيل فدفعوا هذا التمثيل بالتعطيل. قال شيخ هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. ما وجه البطلان؟ ذكرت الآن عندك الآن لما يتوهم توهم أن أمنتم في السماء يفهم من ذلك أن السماء تحمله، فبينك الآن أن هذا الكرسي أن الكرسي هو وسع السماوات والأرض كما في آية الكرسي، وهو سبحانه وتعالى يمسك السماء والأرض أن تزول. فإذا كان يعني الآن مثلا العرش فوق هذه السماوات والعرش ليس محتاجا إيش لا للسماء السابعة ولا إيش إلى ما دونها، فإذا كان العرش ليس محتاجا لذلك فالله تعالى إيش فالله تعالى من باب أولى وأحرى سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا هذه المسألة. وكما قلنا الشيخ تحدث عنها في مواطن كثيرة كما ذكرنا سواء في هذه الرسالة أو في الحموية أو في بيان تلبية الجهمية أو في جامع المسائل أو حتى في بعض الرسائل المفردة الموجودة في مجموع الفتاوى في الخامس والسادس. طيب تفضل. فصل
رحمه الله تعالى فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الإنسان أو كتب بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
طيب، يقول الشيخ رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك، يعني دخل في ذلك في الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بأنه قريب مجيب، هذا امتداد للفصل السابق، وأنه لا منافاة بين علوه وفوقيته وبين قربه ومعيته، لا منافاة بين العلو وبين المعية، ولا منافاة بين الفوقية وبين القرب. فذكر عنك الأدلة الدالة على قربه سبحانه وتعالى، مر بنا أن القرب خاص ولا عام؟ القرب لا يكون لخاصا، القرب لا يكون لخاصا، فهو سبحانه وتعالى قريب من السائل بالإجابة وقريب من المطيع بالإثابة، والمعية هي التي تنقسم، أما القرب لا يكون إلا خاصا كما هو عندنا في هذه الآيات. قال تعالى: فإني قريب، هو قريب من الداعي. أيضا حديث: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلك. هذا الفصل خلاصته في الكلمة الأخيرة التي قال المؤلف أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أنه سبحانه وتعالى علي في دنوه، علي في دنوه يعني في قربه، وأنه سبحانه وتعالى أيضا هو قريب في ماذا؟ قريب في علوه. بعدها أكد رحمه الله على مسألة الكلام الإلهي في هذا الموطن، ومر بنا الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة في تقرير كلام الله عز وجل، لكن عقد المؤلف هذا الفصل لما أن هذه المسألة من المسائل الجليلة الكبيرة، ولأيضا لكثرة الضلال والغلط فيها كما مر بنا، وكما قال الشيخ رحمه الله أنه قال: مسألة الكلام حيرت الأنام. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل. نعم، القرآن هو كلام الله، والدليل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما أنه منزل فقد سبق ذلك في الآيات التي ذكر المؤلف، ومنها قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، غير مخلوق، هذا أمر يعني محل إجماع، ومن قال بخلق القرآن فهو كافر خارج عن الملة، والدليل أنه غير مخلوق الأدلة في هذه كثيرة، منها قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فلاحظ الآن، غاير بين الخلق والأمر ولا ما غاير؟ نعم، قال: ألا له الخلق والأمر. والأمر هو قوله، الأمر هو قوله، فغاير بين القول بين عفوا بين الخلق والأمر الذي هو قوله وكلامه، والدليل على أن الأمر هو قوله وكلامه، والقرآن يصدق بعضه بعضا، أنه قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. أيضا مما يدل على القرآن غير مخلوق أن القرآن من علم الله، أليس كذلك؟ قال تعالى: ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فهو من علم الله عز وجل. وقد فرق القرآن بين العلم وبين الخلق، قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وأيضا من الأدلة على أنه أن كلام الله غير مخلوق ما استدل به إمام أهل السنة أحمد رحمه الله لما استدل بحديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذلك، أخرجه مسلم. فوجه الدلالة ظاهر أنه لو كان كلام الله مخلوقا لما استعيذ به. فاستدل أحمد على أن كلام الله غير مخلوق بهذا الحديث، ولو كان مخلوقا لما شرع الاستعاذة بتلك الكلمات. منه بدأ الشيخ رحمه الله في المناظرة في مناظرته في شأن الوصفية بين ذلك، فقال رحمه الله، وسبق المر بنا أن الشيخ رحمه الله يقول: ما من لفظ في هذه العقيدة إلا هو مأثور وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سلف الأمة، فهنا لما جاءت كلمة منه بدأ، قال الشيخ رحمه الله قال هو المأثور الثابت عن السلف مثل عمر بن دينار رحمه الله، يقول عمر أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون القرآن غير مخلوق، منه بدأ منه بدأ وإليه. إذن هذه العبارة عبارة أثرية سلفية جاءت عن السلف المتقدمين، وحكى ذلك عمر بن دينار رحمه الله. وقال أيضا يبين ما معنى منه بدأ، قال منه بدأ أي هو المتكلم به، هو الذي أنزله من لدنه، ليس كما تقوله الجهمية أنه خلق في الهوى أو بدأ من غيره. فقوله منه بدأ يعني أنه ابتدأ منه تكليما، فهذا الكلام فهذا القرآن تكلم الله به ابتداء. هذا بعض كلامه في المناظرة بشأن الواسطية في المجلد الثامن صفحة 74 و100. ومن من من قوة حجة الشيخ رحمه الله أنه لما بين أن معنى منه بدأ أي ظهر وخرج، أراهم عقيدة القاضي الخليفة القادري خليفة أحد خلفاء بني عباس، لما كتب المنشور القادري يسمونه، كتبه القادري وشارك فيه الكرجي، وكلاهما شافعيا الخليفة القادري وأيضا كذلك الكرجي القصاب كان أيضا شافعيا، لكن هذا الاعتقاد كان على طريقة السلف. وطبعا ممن شارك في المناظرة بعض الشافعية وبعض المالكية إلى آخره، فالإمام ابن تيمية رحمه الله كان يقول هذا أيضا هو الموجود في إيش في الاعتقاد القادري، هذا موجود عند هؤلاء الأئمة من إيش من علماء إيش الشافعية. هذا كله أكد أن الشيخ رحمه الله أن هذه العقيدة ما تختص بمن ما تختص بأحمد، أن هذه العقيدة هي ما هي لا تختص بأحمد، بل هي كما قال عقيدة من عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه في عقيدة القادري جاء هكذا له وخرج منه، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ جاء فيها خرج منه. وهذا طبعا جاء في الحديث، الشيخ ذكر أدلة على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن. وأيضا جاء عن الصديق رضي الله عنه الصديق الأكبر أبو بكر أنه لما سمع قرآن مسيلم الكذاب وسمع دجلة قال هذا أن هذا القرآن لا يخرج من إل يعني لا يخرج من 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 الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال جاء عن خباب. فتلحظ أن الشيخ رحمه الله ما يأتيك بعبارة منه بدأ هي فعل مأثورة في الحديث وعن الصحابة وعن سلف الأمة كما مر بنا في كلام عمرو بن دينار. أيضا من كلمة منه بدأ سواء قلنا منه بدأ من ابتداء أو قلنا بدأ ظهر، المعنى المعنى قريب. فإذا معنى وإليه يعود بين الشيخ رحمه الله وقال كلمة وإليه يعود المراد من ذلك كما جاء ذلك أيضا في الأحاديث والآثار الصحيحة أن هذا القرآن العظيم يسرى في آخر يسرى عليه في آخر الزمان فلا يبقى في الأرض منه آية، ففي آخر الزمان يرفع هذا القرآن من الصدور ومن الصدور. فمعنى وإليه يعود يفسر إيش بالأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام والذي جاء فيه ولا يسرى على كتاب الله فلا يبقى في الأرض منه آية. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، الشيخ رحمه الله لما جاءت المناظرة أورد العبارة أن الله تعالى تكلم به حقيقة، يقول الشيخ سلم بعضهم بهذا التقرير لما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح فيه، هذا من الردود يبين الفساد من يقول إيش أن الله تعالى تكلم إيش وأن كلام باب المجوز المجاز. فالمجاز لو أثبتنا المجاز يصح نفيه ولا ما يصح؟ يصح نفيه يحتمل، لكن الحقيقة إيش لا يصح نفيها. فقال الشيخ رحمه الله يقول لما قلت أن الله تعالى تكلم به حقيقة سلم بعضهم ممن حضر المناظرة لما بين له أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه. وأيضا قال الشيخ وأقوال المتقدمين هي كلامه حقيقة، فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك. لما نقول مثلا كما يمثلون لما الناس مثلا نقول ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فيقال هذا قول من؟ هذا قول لبيث، هذا قوله حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. فكذلك أيضا ولله المثل على عندما نقول الله تعالى قال قل هو الله أحد، هذا أيضا كلامه ماذا؟ كلامه حقيقة سبحانه وتعالى. قال وإن هذا القرآن الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة عنه. هذا يعني رد متين على مذهب الأشاعرة ومذهب الكلابية. قال الشيخ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية. الذي قال إنه حكاية هو ابن كلاب. فابن كلاب يقول إن هذا المصحف أو هذا القرآن ما بين الدفتين من سورة الفاتحة إلى سورة الناس هذا ليس كلام الله، وإنما هو إيش؟ حكاية عن كلام الله. حكاية يعني أشبه مذكورين محكاة، يعني معنى إيش؟ يشبه، مثل ما تقول فلان يحاكي فلان، يعني إيش؟ يعني كان يحاكي يقلده أو يعني يتشبه به. فلهذا نفر الأشعري أبو الحسن من لفظ الحكاية وأتى بعبارة إيش؟ العبارة، والمؤدى واحد. يعني ابن كلاب يقول حكاية، يعني يقول هذا القرآن حكاية، وجاء الأشعري أبو الحسن فقال لا، هو ليس حكاية وإنما هو عبارة. وكلاهما لا الأشعري ولا ابن كلاب كلاهما يتفقان على هذا الأصل الفاسد، على أن القرآن هو إيش؟ معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات فقط. هو يجعل القرآن إيش؟ المعنى، ولا اللفظ والمعنى مجموعهما؟ لا، هو الأشعري وابن كلاب كلهم يتفقون على الأصل الفاسد، يجعل القرآن إيش؟ المعنى، يسمونه الكلام النفساني، كما يحتجون بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. فالكلام عندهم هو معنى، ولاحظ بعدين بإيش؟ معنى واحد، معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعر. شوف السفسطة، يعني هذه السفسطة فعلا مكابرة، يقولك القرآن معنى لا يتجزأ. شو لا يتجزأ؟ طيب أنا قرأت الآن الحمد لله رب العالمين، هل قرأت القرآن كله؟ إن قال قرأت القرآن كله هذه مكابرة. نعم، هم قالوا قرأت بعضه انتقض المذهب ولا ما انتقض؟ انتقض المذهب. فهم يقولك معنى واحد قائم بالذات، يجعلون كلام صفة ايش؟ ذاتية ولا فعلية؟ هم يجعلونه ماذا؟ صفة ذاتية فقط. ومر بنا ان كلام الله صفة ذاتية ام فعلية؟ ذاتية فعلية. فتلعب مواطن الضلال عند القوم. المقصود انهم يتفقون على ماذا؟ على اصل فاسد، وهو إيش؟ أن القرآن هو معنى واحد قائم بذات الله تعالى، لكن الأشعري يعبر بالعبارة وذاك يعبر بإيش؟ بالحكاية. قال الشيخ بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخل بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. يقول إذا قرأه الناس، إذا نحن الآن قرأنا القرآن فالمقروء ما لا؟ كلام الله. طيب إذا كتبنا المكتوب كلام الله، وهذا يؤكد ما كان يقول سلفنا الصالح الإمام أحمد وغيره أن القرآن حيثما تصرف رأيش هو كلام الله. لما يقول قرأه أو كتبوه يبقى عندنا، طيب إذا حفظوه المحفوظ ماذا؟ طيب إذا سمعوه إلا أيضاً القرآن حيثما تصرف، سواء كان مقروءا أو مكتوبا أو مسموعا أو محفوظا أو إيش، فهو كلام الله عز وجل. قال لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. هذا الأصل، الأصل نعم أن الكلام يضاف إلى من إيش؟ إلى من قاله إيش؟ مبتدئا. فأنا الآن لما أقول ألا كل شيء ما خال الله باطل، فيقال هذا كلام من؟ يقول كلام لبيت. وإن كنت أنا إيش؟ الآن في هذا المقام، مقام إيش؟ المبلغ لهذا البيت. الشيخ رحمه الله لما قال هذا التقرير البديع وهذا التحقيق الفريد، يقول الشيخ رحمه الله يحكي بالمناظر، يقول استحسنه الحاضرون، نعم، يقول وزالت الشبهة عنهم. يعني الشيخ بهذا التقرير المتين مع ذلك تجد هؤلاء الحضور وكانوا ماذا؟ كانوا أصدقاء ولا خصوم للشيخ؟ أنا خصوم، لكن الحجة يعني الحجة تقوم على الجميع، الحجة واللي مع دليل برهان، وإن كان الآن الشيخ في مقام إيش؟ أشبه ما يقول محاكم، أليس كذلك؟ والشيخ وحده ولا مع أحد؟ الشيخ وحده، ولا قد يعني استمر عليه بأمر من السلطان، ومع ذلك الحق أبلج. قال رحمه الله كلام الله حروف ومعاني، يعني مجموعهما. ليس كلام الله حروف دون المعاني. من قال الكلام والحروف؟ نعم أحسنت، المعتزلة قالوا أن الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ فقط، الحرف فقط. والذين قالوا أن الكلام أو القرآن هو المعنى فقط الأشاعرة، الكلام النفساني. فعندك الأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى فقط، والمعتزلة يقول الكلام هو الحرف أو اللفظ فقط، وأهل السنة يقولون ماذا؟ أن الكلام هو إيش؟ مجموعهما، مجموع اللفظ والمعنى.
يا طيب تفضل. قد دخل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمجذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن بها الأعمال، فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فنخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لحسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أنيسه عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمس البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالكت، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى ينقض بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله وبرحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
طيب. يقول رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. سبق أن مر بنا حديث جرير بن عبد الله البجلي في هذا إثبات الرؤية، وأن الحديث هذا متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رواها قرابة 20 صحابيا كما ذكر ذلك في حاج الأرواح. وهذه الحديث يعني أفردها بعض العلم كدار قطني في كتاب مستقل، وأيضا سردها الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة. يقول الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. هكذا في الفتاوى السادس صفحة 86 و400. أيضا الشيخ رحمه الله لما سئل عن مسألة هل النساء المؤمنات يرين الله تعالى، فبين رحمه الله أن ذلك متحقق، وقال رحمه الله: والنساء يشاركن الرجال في سبب العمل فيشاركونهم في ثوابه في ثوابه. فما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في الدرس الماضي: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. هذا الوعد وهذا الحكم هو من حقق ذلك من الرجال أو من النساء فيحصل له ويشهد هذا الوعد الكريم من جهة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. عقد رحمه الله فصلا في اليوم الآخر، وذكر شيئا من أحوال وأهوال هذا اليوم، وهذا أمر ينبغي أن نحرص عليه لا سيما في هذا الزمن الذي غلبت فيه الغفلة عن هذا اليوم وركن الناس إلى الدنيا إلا ما شاء الله. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكما يقول ابن القيم رحمه الله يقول: جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم حب الدنيا، حملهم على كفر حب الدنيا. هذا واضح في آيات كثيرة، قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا. فالركون حياة الدنيا والتعلق بها قد يفضي فعلا إلى الكفر والخروج عن الملة. جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، أخرجه البخاري. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث يقول: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا يدري عن السيئة التي يسخط الله بها عليه. كذا قال رحمه الله. يقول العلامة السعدي رحمه الله: أصل صلاح القلب هو وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر هو الإيمان باليوم الآخر. فأصل صلاح القلب وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشر هو الإيمان بهذا اليوم. وذكر رحمه الله موضع آخر أن الإيمان باليوم الآخر يفتح بابا، يفتح باب الرجاء والخوف، يفتح باب الرجاء والخوف. وإذا خل القلب من الرجاء والخوف يعني خرب أي ما خرب، فيفتح باب الرجاء من جهة تيسير الطاعة وتسهيلها، ويفتح باب الخوف من جهة الانكفاف والانزجار عما يعني يسخط الله تعالى. فهذا أمر يا أخوان ينبغي أن يتواصى به طلبة العلم والدعاة وأهل الخير عموما، أن يذكر الناس باليوم الآخر وأن يتحدث عنه لا سيما في هذا الزمن الذي غلب فيه الركون إلى الدنيا واستحوذ على كثير من الناس الانشغال بالدنيا وملذاتها. ورحم الله الحسن البصري يقول: لقد أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين، ولو رأوكم لقالوا هؤلاء شياطين، ثم قال: ولو رأوا خياركم لقالوا هؤلاء لا خلق لهم، ولو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. بدأ رحمه الله بالحديث عن ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، والحديث في ذلك متواترة وأهل السنة يثبتون ذلك. وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والخوارج هذا أمر. الشيخ رحمه الله في موضع آخر يقول: عن الثواب والعقاب في البرزخ، يقول أنكره بعضها البدع، أنكره بعضها البدع. وذكر أن من أهل الكلام، من أهل الكلام المشتغلين بالكلام، من يقول أن العذاب والنعيم على البدن فقط، ومنهم من يقول على الروح فقط. والصحيح ماذا؟ أنه يقع على ماذا؟ على هذا وذاك، على الروح والبدن. الأمر في هذا واضح وبين فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه والفتنة، فتنة القبر، نسأل الله لكم الثبات. يقول ابن القيم رحمه الله في 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 عظة له لما أشار إلى شيء من ذلك في كتاب الروح، قال رحمه الله: ظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب، فالله لقد وعظت فما تركت واحد مقالا، ونادت يا عمار الدنيا لقد أمرتم دارا موشكة بكم زوالا، وخربتم بيوتا ليس لهم مساكن سواها، هذه دار الاستيفاء، يعني القبور، هذه دار الاستيفاء ومستودع الأعمال وبدر الزرع، هذه محل العبر، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كذا قال رحمه الله في كتاب الروح في آخر المسألة التاسعة. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالقيامة الكبرى، البعث والنشور، لما قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. نعم، بعد هذه الفتنة هو عذاب أو نعيم، لكن عذاب القبر كما حرر ابن القيم وبين أن عذاب القبر قد يدوم في حق الكفار، أما في حق العصاة فقد يعني يقع مدة ثم ينقطع، فعذاب القبر في حق الكفار مستمر دائم. ودل على ذلك ما قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح للجسد، اللي هو البعث. والبعث لغة هو الإثارة والتحريك، والمراد بالبعث هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم إلى حكم يوم القيامة. هنا فيما يتعلق بدلائل البعث والنشور، يقول الشيخ رحمه الله في الدرء: إن الله تعالى ذكر من دلائل المعاد ما لا يقدر أحد أن يأتي بقريب منه، وذكر فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق، فإنه سبحانه وتعالى دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريق الوجود والعيان. فإنه سبحانه وتعالى دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريق الوجود والعيان بالمعاينة. يقصد ماذا الشيخ؟ إن هل وقع البعث بطريق الوجود والعيان؟ ها؟ نعم؟ إيه؟ لا، يعني الكلام انه يعني هل هناك من مات وبعث؟ وقع لما وقع هذا؟ وقع كثير في سورة البقرة فيها، أليس كذلك؟ نكسح البقرة، أليس كذلك طيور إبراهيم؟ ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا؟ قصة عزير، أي نعم، كل هذه يعني قرابة خمسة أمثلة كلها جاءت في سورة إيش؟ البقرة. قال هذا بطريق إيش؟ الوجود والعيان. قالوا بطريق الاعتبار والبرهان، اللي هو مسلك إيش؟ العقل. قالوا الأول أعظم الطريقين، فلا شيء أدل على إمكان البعث من وجوده. إذا البعث وقع في الدنيا لما وقع؟ وقع. فأما قضية الاعتبار والبرهان فهذا كثير، وسبقا مر بنا أن القرآن حافظ الدلائل إيش؟ العقلية. يعني مثلا لما قال تعالى: قل أحييها الذي أنشأ أول مرة، إذا استدلال إيش؟ على أن من قدر على الابتداء فهو على إعادة أقدر، من قدر على خلق العظيم فهو على ما دونه أقدر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهكذا. ترحمك الله. في قوله رحمه الله: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. نعم، توزن أعمال العباد، وجاء الخلاف ما الذي يوزن، العمل ولا الصحائف أو الشخص، وجاءت ذلك الآثار على هذه الأقوال الثلاثة. لكن غالب كلام العلم أن الذي يوزن هو ماذا؟ هو العمل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الصحيح أن الأعمال هي التي توزن، ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال. لعل يقصد القرطبي صاحب التذكرة. هكذا في الفتح 13 صفحة 39 و500. ذكر رحمه الله ما يتعلق بالحساب قبل قال وتنصب بالموازين. طبعا الميزان يثبتها للسنة وأنكره بعض المعتزلة. المعتزلة منهم ومنهم يعني منهم من يثبت شيئا من أحوال الآخر ومنهم من ينكر سواء ما يتعلق بالميزان أو ما يتعلق بعذاب القبر. فالميزان بعض المعتزلة يثبتونه وبعضهم ينكره ينكرونه يكون المراد بالميزان العدل. أما أن هناك ميزان حقيقي له كفتان فهذا ينكره هؤلاء المعتزلة. قال رحمه الله ويحاسب الله الخلائق. نعم هنا يأتي الحساب وقد يكون حساب عسيرا أو يسيرا. والحساب هو تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم. والحساب قد يكون يسيرا وقد يكون عسيرا. الحساب العسير الذي جاء في من نقش حساب هلك ومن نقش حساب عذب كما يقول حافظ بن حجر هو المناقشة والاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. إذن هذا هو الحساب العسير اللي فيه إيش؟ مناقشة. من نقش الحساب هلك ما المراد بالمناقشة؟ قال الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. أما الحساب اليسير اللي هو العرض كذلك إنما ذلك العرض كما في حديث عائشة. فالحساب اليسير جاء مفسرا في رواية عند أحمد كما ذكر الحافظ بن حجر وهي أن ينظر في كتابه أو أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه هكذا جاءت رواية عن أحمد. قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنة الأسيئة. نعم هذه الشيء مسألة سئل عن الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 35 هل الكفار يعني يحاسبون؟ فأجاب هذا الجواب المحرر. فإن أردت بالمحاسبة أن توزن حسناتهم وسيئاتهم يعني يدخلون تحت الموازنة فإن القوم ليس لهم حسنات حسناتهم باطل مردودة كما قال الله تعالى عن أعمال الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. أما نريد الحساب هذا المعنى وهو أنهم يوقفون على أعمالهم ويقررون بها فهم بهذا المعنى يحاسبون أم لا يعني. فينظر الآن ماذا تريد بالحساب والميزان في حق الكفار. إن أردت الموازنة بين الحسن والسيئات فالقوم ليس لهم حسنات حسناتهم باطلة مردودة لأن الشرك يبطل جميع الحسنات يبطل جميع الطاعات. أما إن أردت بالحساب أو الميزان أن يقرروا على ذنوبهم ويوقفون عليها فهذا صحيح. بعدها ذكر رحمه الله ما يتعلق بحوض النبي عليه الصلاة والسلام. والحوض هو الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام والحافظ ابن كثير سردها في كتابه النهاية الفتن والملاحم. ويقول الحافظ ابن حجر أنها جاءت عن أكثر من 50 صحابيا وبعضهم وصل إلى 80 كما يقول الحافظ. وهذا الحوض أثبته السنة وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة قال رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم أعاذنا الله من جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الصراط كما هو ذكر عنك هو نعم هو الجسر المنصوب على متن جهنم. وكما يقول الحافظ رحمه الله والجنة وراء ذلك فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم فمنهم الناجي ومنهم الساقط ومن رجحت سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يخرج. هكذا في الفتح 11-99. هنا المؤلف رحمه قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. يبدو أن المراد بالناس هنا هم أهل الإسلام بما فيهم المنافقون. أما الكفار فظاهر الحديث أنهم يلقون في النار ابتداء عاذنا الله من ذلك. وهذا الذي حرره الحافظ بن رجب في كتابه التخريج من النار. يقول الحافظ بن رجب فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. يدل على ذلك ما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. فالذين يعبدون الشمس يتبعون الشمس، والذين يعبدون الأصنام يتبعون الأصنام، وكل هؤلاء يلقون في جهنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. ثم بعدها ماذا ينصب؟ ماذا ينصب؟ هذا الصراط. كذا قال رحمه الله في كتاب التخويف من النار. المؤلف ذكر عنك بعض حال الناس في المشي على الصراط، فمنهم من يمر كلمح البصر، نعم، إلى أن قال: ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب. الكلاليب جمع كلوب، وهي الحديدة المعكوفة. وكما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله وقال كلاما ما معناه، أن هذه الكلاليب يعني تخطف الناس بأعمالهم كما هو حالهم في الدنيا، بقدر ما تخطفهم الشهوات والشبهات في الدنيا، ويعني تزيغ بهم إلى بنيات الطريق وتميل بهم عن الصراط المستقيم، فبقدر ما يحصل يعني هذا الانحراف وهذا الخطف، أن تتخطف الشهوات وشبهات الناس، أيضا كذلك الجزاء من جنس العمل. فإذا كما قال العلماء: فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر ما تخطفهم ماذا؟ الشهوات والشبهات. أشار رحمه الله بعد هذا إلى موضوع الشفاعة، والشفاعة لغة هي من الفعل شفعة، أي انضم شفعة ضممته إلى 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 الفرد. والمراد بالشفاعة في الاصطلاح إما نقال سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، أو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. القنطرة هي إذا تجاوز الصراط، فهذه القنطرة التي يعني يجتمع فيها أهل الإيمان فيقتص لبعضهم بعض ما سمعنا في الحديث كما ذكر المؤلف، فإذا يعني هذب ونقوا إلى نفيد الجنة. فبعض العلم كالقرطبي يقول هذا صراط آخر، والحديث أنها قنطرة هي كما هو الحديث. التوسط قلنا هي توسط الغير بجل منفع مضرة، أو سؤال الخير الغير. والشفاعة كما ذكر عندك المؤلف يعني أنواع الثلاثة التي ذكرها. فالشفاعة الأولى اللي هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهذه تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة لجميع الناس من أجل فصل القضاء، من أجل فصل القضاء. فهذه تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة كما يقول الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول، يقول: اتفقت الأمة على ماذا؟ على إثباتها. اتفقت الأمة يعني هذه يعني كما يعني لم ينازع فيها يعني سائر الفرق. وأيضا ذكر ذلك الحافظ بن حجر وقال: هذه الشفاعة العظمى أثبتتها المعتزلة. الشفاعة الثانية لما قال: فيشفع في الجنة أن يدخل الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام. نعم، فقد جاء في حديث أنس عنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، أخرجه مسلم. فهذه تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة ثالثة يذكرها العلماء مما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لمن؟ لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. هذه أنواع الشفاعة الثلاثة. يبقى سائر الشفاعات يعني أن نسلم له نصيب من ذلك وله أفر حظ من نصيب. والخمسة ذكر المؤلف بعضها لما قال: فيشفع في من استحق النار. وهذا الشفاع له ولسائر النبيين والصديقين وغيره من الشفعاء. قال: فيشفع في من استحق النار. وجعل هذا على نوعين: الأول في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إذن المؤلف الآن كم ذكر من أنواع الشفاعة الآن في كلامه؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة، لأن الثالثة جعلها من إيش؟ من قسمين. قال: في من استحق النار ألا يدخلها. وهذا ورد في حديث أخرجه الحاكم، وفيه قول صلى الله عليه وسلم: حتى أعطى سكاكا، أي كتابا برجال قد بعث بهم إلى النار. هؤلاء قد إيش تحق النار يعني يشفع السلم لهم فلا إيش فلا يدخلوها. نعم هذا والنوع الآخر قال ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه محل النزاع بيننا وبين الوحيدية المعتزلة والخوارج الذين ينكرون الشفاعة للعصاة الذين يدخلون النار جهنم. والحديث هذا متواترة قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهؤلاء يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء وإن دخلوا النار وعذبوا ما شاء الله تعالى أن يعذبوا فإنهم يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهذه الآن عندنا أربعة أنواع من أنواع الشفاعات. ثم ذكرنا الشفاعة لعمها أبي طالب وهي تختص بها سلم. صارت كم الآن؟ نعم هذه خمسة. المضي والسادس الشفاعة في أقوام تساوت حسنة سيئاتهم، والشفاعة في من يدخل جنة بغير حساب، والثامن الشفاعة في رفع درجات بعض في الجنة كما في قول سلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضلا عن من دخل من الدنيا. نعم فهذا من 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 رحمة الله أن الجنة يبقى فيها فضل، أما النار أعاذنا الله منها فيتقول هل مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله أو قدمه فينزوي بعضها البعض فتقول قطن قطن. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله طرفا من أحوال وأهوال ومشاهد اليوم الآخر قال وأصناف ما تضمنته الداخل الآخر من الحساب والثواب إلى أن قال من العلم المأثور عن الأنبياء وفي علم مروض عن فنم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. فالشيخ رحمه الله في مواطن من تقريراته في طلب العلم كما جاء في الوصية الصورة يؤكد على قضية إيش يعني أن أبواب العلم كما يخفى عليهم كثيرة وأن على طالب العلم أن يجتهد هكذا يقول ويعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ويجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلاحظ الشيخ رحمه الله هذا جانب مهم أن الشيخ يؤكد على التحصيل والتفقه وطلب العلم وأيضا يؤكد على جانب التضرع والإنابة إلى الله تعالى والافتقار إليه والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. فهذا جانب ينبغي أن نهتم به. فأحيانا تجد بعض يعني يعنى بالتعبد هذا مطلوب لكن يغفل ويقصر في طلب العلم والتفقه والتحصيل أو العكس، بل لابد من الأمرين معا. قال الشيخ بعدها هذا الكلام متين قال ومن أعماه الله من لم أن يهدي قال لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فماذا تغني عنهم. هكذا جاء في هذه الوصية التي سميت الوصية الصغرى كما جاء في مجلد 11. طيب صدر.
قال رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد يكون قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
طيب يعني معنى الآن في هذا التقرير المتين ما يتعلق بمسألة القدر، والقدر كما هو متقرر عند أهل العلم أن القدر وهو من أركان الإيمان لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بقدر خيره وشره، إلا أن هذا الموضوع كما ذكر أهل العلم هو مزلة أقدام وأقلام وأفهام، وقد هدى الله تعالى للسنة لما اختلف فيها لطالب الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال وثم الفرقة الناجية أهل السنة جماعة بالقدر خيره وشره، فإذا تلحظ الآن هو في تقرير القدر وتقرير أن أهل السنة يؤمنون بالشرع والقدر. يرحمك الله. هنا لما نأتي للقدر ما تعريفه؟ المؤلف له عبارة جميلة يعني تستوعب مراتب القدر وتستوعب الإيمان بالقدر، لما قال القدر هو علم الله وكتابه، هو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. قال هو علم الله وكتابه في الكتابة وما طابق ذلك من إيش؟ من مشيئته وخلقه. فهذا التعريف يعني يستوعب إيش؟ مراتب القدر الأربع. المرتبة الأولى العلم، فالله تعالى بكل شيء عليم، ومرتبة الكتابة، فالله تعالى قد كتب المقادير وكتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، وشاء ذلك وما تشاءون إلا إن شاء الله، وخلق ذلك، قال تعالى الله خالق كل شيء. فهو إذن علم الله تعالى وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. قال رحمه الله والإيمان بالقدر على رجله إلى آخره. قبل أن نتحدث عن هذه المسألة، الشيخ رحمه الله ذكر في مواطن، وأيضا هذا بين تلميذه ابن القيم، أن منشأ الضلال وأصل الضلال في باب القدر هو سببه ماذا؟ منشأه هو التسوية بين المحبة وبين المشيئة، التسوية بين محبة الله ومرضاته وبين مشيئته وتقديره، فهذه التسوية هي التي أدت إلى هذا الضلال المبين عند القدرية النفاة وعند الجبرية المشركية. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنهم لما سووا بين المشيئة وبين المحبة، لما سووا بينهما فجاء القدرية النفاة فقالوا المعاصي لا يحبها الله، وهذا صحيح وليس صحيح، المعاصي لا يحبها الله، قال تعالى ولا يرضى العباد الكفر والله لا يحب الفساد. قالوا ما دام المعاصي لا يحبها الله إذن المعاصي إيش؟ لم يشأها الله، لم يقدرها الله، وهذا كلام إيش؟ كلام فاسد، هذا كلام فاسد، على ضلال بين. وأما الجبرية فقالوا كل ما يقع في الكون هو من مشيئة الله، وهذا أيضا إيش، هذا صواب، هذا صحيح. لكن بعدها قالوا ما دام كل شيء من مشيئة الله إذن المعاصي والكفر أيضا إيش يحبه الله، لأن المشيئة عندهم تساوي إيش المحبة. فحصل الضلال عند الطائفتين. أهل السنة أخذوا الحق الذي عند كل منهما وسلموا من إيش من ضلال الطائفتين. فنحن نميز بين المحبة وبين إيش المشيئة. فليس كل ما يحبه الله عز وجل يقع، ليس كل ما يحبه الله تعالى يقع، وليس أيضا إيش كل ما وقع وشاءه وقدر يكون إيش يكون محبوبا. فنحن نقول كل ما يقع في الكون بتقديره وبمشيئته، والدليل إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. لكن هل معاصي تقول يحبه الله تعالى الله عن ذلك؟ هو سبحانه وتعالى الذي قال ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فتلحظ أن أهل السنة والجماعة يعني يفرقون بين المختلفات كما أنهم يسوون بين المتماثلات. أما عن البدع العكس، فتجد الآن هم الآن سووا بين إيش ماذا المختلفات، فظنوا أن مشيئة الله تساوي إيش محبته، فوقعوا في هذا الضلال الذي أشرنا إليه من خلال هذا التقرير. الجانب الآخر الذي نشير إليه ذكر الإمام الطحاوي في عقيدته، وذكر أيضا ابن بطة رحمه الله من الحنابلة المعتنين بالحديث، أن القدر أيها الفضلاء له شقان، شق ينبغي البحث فيه والتفقه فيه وما يتعلق بمراتب القدر الأربع، وأن تقدير المقادير لا يمنع العمل، الإيمان بالقدر، الإيمان بالشرع، هذا لابد من الإيمان به، نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع. نحن الآن نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا من لزوم الشرع، وإياك نستعين من باب الإيمان بالقدر. نقرأ قول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك هذا من باب الإيمان بالشرع ولزوم الشرع، واستعن بالله من باب إيش الإيمان بالقدر. ألا له الخلق والأمر. فالمقصود أننا نؤمن بالشرع والقدر معا، فهذا ينبغي البحث والتفقه فيه. وهناك شق في باب القدر ينبغي الكف عنه وعدم الخوف فيه، وما يتعلق بالشق الغيبي الذي استأثر الله تعالى به، والذي قال عنه علي رضي الله عنه من المؤمنين القدر سر الله تعالى فلا تكشفه. وقبل هذا هو الذي جاء في الآثار عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تضالح الأمة بخير ما لم يخوضوا في القدر، ما لم يخوضوا في القدر. فهناك شق في باب القدر ينبغي الكف عنه، الذي سماه الطحاوي رحمه الله العلم المفقود. فكون هناك في جانب فيما يتعلق بالقدر جانب غيبي فينبغي الكف عنه، شيء لا نعلمه وشيء لا 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 لا, لا يعني لا نعقله ينبغي الكف عنه. وسلفنا الصالح يقولون لا يقال كيف في صفاته سبحانه، ولا يقال لما في أفعاله، لا يقال لما في أفعاله، لماذا لا يقال كيف صفاته؟ لأنه تعالى قال وما يعلم تأويله إلا الله، فكيفية الصفات استأثر الله بها. ولا يقال لما في أفعاله، لأنه سبحانه تعالى قال لا يسأل عما يفعلهم يسألون. نحن نوقن ولدين الله تعالى أنه سبحانه تعالى في كل ما قدر وفي كل ما شرع له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة في ذلك. لكن هذه الحكمة قد يعني الله تعالى يعلمنا بها في مواطن، وبعض هذه الحكم يستنبطها أهل العلم، وبعض الحكم استأثر الله تعالى بها. فالمقصود أيها الكرام والشخص في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن يعني يستصف أن القدر مجلة أقدام، وأن عند الناس من الشبهات والشكوك في باب القدر ما قد يتكلمون به أحيانا وما قد يعني يخفونه في أنفسهم. لكن يستصحب الإنسان مسألة منشأ الضلال، وعرف الفرق بين المحبة وبين المشيئة، وعرف أن القدر له شقان، شق ينبغي التفقه فيه وشق ينبغي الكف عنه، اللي هو جانب غيبي. يعني كون سبحانه تعالى أضل وهدى وأمات وأحيا ومنع وأعطى هذا لا ينبغي الاشتغال فيه. ما يتوقع يقول لماذا الله سبحانه وتعالى جعل فلان يعيش 100 سنة وفلان يعيش 10 سنوات، ولا لماذا فعل هذا فلان وأضل فلان. هو سبحانه وتعالى هو حكمة البالغة، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو أحكم الحاكمين. فلا يجوز العبد إيش أن يعترض على ربه، فهذا من سوء الأدب، وهذا من القول على الله بلا علم. والأمر الثالث الذي نؤكد عليه ألا هو التسليم. مهما يعني سمعت من الأجوبة عن الشبهات التي تعلق أو ترد في هذا الباب، يبقى أن الأصل هو التسليم، أن تسلم النص، تسلم النص. فهذه النصوص هي برد اليقين، وفيها البراهين، وفيها الشفاء، وفيها العصمة. أما ما يعني نقوله أو يقوله البشر فلا ينفك عن يجعل عن القصور والضعف. لا بد من التسليم. بعض الدين الله تعالى قائم على التسليم، دين الله تعالى قائم على التسليم. فإذا الإنسان سلم للنص ولم يعارضه بشبهة أو بشهوة، سلم من تلك الوساوس وتلك الشبهات. المؤلف كما تلاحظون جعل القدر على درجتين، هما درجتان، يمكن أن نجعلها 4 مراتب. الدرجة الأولى تشمل علم الكتابة كما هو واضح، والدرجة الثانية تشمل المشيئة والخلق. الدرجة الأولى اللي هي درجة العلم، فالذي ينكر العلم كما مر بنا فهذا كافر. يقول الإمام أحمد رحمه الله: القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون هذا كافر، أخرجه الخلال في السنة. قال رحمه الله: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهنا أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فهذا قلم الذي يعني كتب المقادير، وهذا حديث عبادة بن الصامت. وهذه يعني الأولية، هذه ليست أولية يعني أنه أسبق من العرش، فالذي يظهر الله أعلم أن هذا الحديث هكذا جاء: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهو جملة واحدة، والمراد أن الله تعالى من حين خلق القلم قال اكتب. فهو ليس أول أو ليس هو أسبق من العرش، بل هو يعني كما يقال أول ما دخل فلان المسجد صلى، فلا يعني أنه ليس أول الداخلين. هذا وإلا الذي يظهر الله أعلم أن العرش أسبق من ماذا؟ أن العرش أسبق من القلم، لأن الله تعالى كتب المقادير ماذا؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000، وكان عرشه على الماء. فالعرش سابق ماذا؟ سابق للقلم، والله أعلم. قوله تعالى: إن ذلك في كتاب. طبعا المراد بالكتاب هنا ماذا؟ ما المراد بالكتاب؟ اللوح المحفوظ. قال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، كما يقول القيم التحقيق أن يقال هو عائد على البرية. من قبل أن نبرأ ماذا؟ من قبل أن نبرأ البرية. ويقول عائد على البرية، فهو يعم ماذا؟ يعم ما قبله، يعم المصيبة والأرض والأنفس. لأن بعضهم يقول من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ المصيبة، وبعضهم يقول من قبل أن نبرأ الأرض، وبعضهم يقول من قبل أن نبرأ إيش؟ الأنفس. إذن التحقيق أن ذلك إيش؟ القول الراجح أنه إيش يجمع ذلك كله. فمن قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ ماذا؟ البرية. والبرية يشمل ماذا؟ يشمل ثلاثة كلها، يشمل المصيبة، ويشمل ماذا؟ الأرض، يشمل ماذا؟ الأنفس. الأمر الثاني الذي نشير إليه وقد نسينا نتحدث عنه، من هنا الآن لما جاء موضوع القدر، القدر كما ذكره الموطن، القدر عرفه بعضهم قال القدر هو قدرة الله، وهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا أوتر عن أحمد رحمه الله، واستحسن ذلك ابن عقيل. فالمقصود أن القدر ما ينفك عن إيش؟ موضوع الأسماء والصفات. ولهذا يقول القيم: لما كان في هذا الباب القدر موقوف على الخبر عن أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي. لما تنظر في شفاء العليل تجد هذه العبارة تأتيك ابتداء. فأسعد الناس بالصواب هو من إيش؟ من آمن بالأسماء والصفات. فتجد الذين آمنوا بأسماء والصفات كأهل السنة كانوا في غاية السلامة والتحقيق لباب القدر. لكن لما تنظر إلى مثلا الجبرية أو تنظر القدرية، هؤلاء عندهم التعطيل ما عندهم، فحصل عندهم ماذا؟ حصل عندهم من الاضطراب والضلال في القدر بحسب هذا التعطيل. ولهذا قال الإمام، ولهذا قال حضرة الأمة ابن عباس رضي الله عنه، قال القدر نظام ماذا؟ القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. فلاحظ الآن، يقول القدر نظام التوحيد، يعني ما ينتظم للعبد توحيد ولا يتحقق له توحيد إلا بماذا؟ إلا إذا آمن بالقدر. فمن وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيدا. فتجد القدري الذي ينفي القدر، وهذا أول شرك وقع في هذه الأمة، وهو ما أثبت إيش الأسماء والصفات كما يجب. فكون مثلا يخرج أفعال عباد عن قدرة الله، كون مثلا لا يفهم الحكمة إلا الغرض كما تجد بين المخلوقين، فلما وقع في هذا التعطيل من جهة، وقع في التمثيل من جهة، حصل عنده من الضلال والإضطراب في القدر بقدر هذا التعطيل. أيضا يعني لما الشيخ قال عندك المرتبة الأولى العلم، وأن الله تعالى علم إلى وأطال في ذلك، ومرضنا في أن الشيخ في أول متن لما بدأ في الصفة بدأ بصفة العلم لما جاء الآيات القرآنية. فالمقصود أن الأدلة على إثبات هذا العلم سواء من الكتاب ولا من السنة والعقل كثيرة جدا. والشيخ يقول في الدار، يقول كثرة الطرق البرهانية الدالة على علمه سبحانه، كثرة الطرق البرهانية الدالة على علمه. ثم قال وهكذا كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء فإن الله يوسع عليهم ماذا؟ يوسع عليهم الدلائل. دائما الشيء الذي الناس إليه أحوج تكون دلائله إيش؟ أوفر وأظهر وأكثر. هكذا قال رحمه الله في الدر رحمه الله. وأيضا أمر آخر، القدر يا أخوان هو مبني على إثبات هذه الصفة، صفة إيش؟ العلم. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بإيش؟ ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروه ما لا خصموا غلبوا، وإن أنكروه كفروا. هذه من أقوى الحجج في الرد على هؤلاء الذين ظلوا في باب القدر. ذكر رحمه الله أشار إلى حديث مسعود الذي فيه وقال وإذا خلق جسد الجنين إلى آخره. هذا الحديث يقول الحافظ بن حجر قال فيه الحث القوي على القناعة والزجر الشديد على الحرص، وفيه أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة. طيب هنا لما يقول الحث القوي على القناعة والزجر الشديد على الحرص، من أين استنبطه؟ من أين؟ لا كتب الله رزقه. وفيه أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين. قال ابن أبي جمرة رحمه الله هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال، لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. من أيضا من لطائف الشيخ رحمه الله، من يعني مما فتح الله به على هذا الإمام، لما كان يتكلم عن القدر وأن العبد أن يشهد القدر في الطاعة، بمعنى أنه إذا أدى الطاعة ينسب ذلك إيش؟ إلى فضل الله تعالى وتوفيقه ومنته. يقول رحمه الله شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله. يعني كلام متين، كلام الحالم البصير الذي له دراية بالعلم وطبائع النفوس وآفاتها وكمائلها. فأحيانا قد الشخص ما يكون قدر، ينكر القدر، ما يكون قدر بلسان إيش الحال، لكن قدر بإيش بلسان إيش، لا يكون قدرين بلسان المقال لكن بلسان الحال. فتجد أحيانا إذا فعل الطاعة وأمر معروفا عن المنكر، طلب العلم نعم، يعني يعتد بما فعل ويغيب أو يعني يضعف أصحابنا ذلك، أن ذلك فضل محض من الله. وأن الإمام لما يدخل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالشيخ يقول عندك هنا وغيبته عن ذلك أن يغيب عن شهود القدر في الطاعة من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان. وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب، والعجب من المهلكات والكبر ودعوى القوة والمنة بعمل، كذا قال في مجموع الفتاوى الثامن صفحة 31 و300. لاحظ بعدما قرر رحمه الله القدر أو قرر درجات القدر، الدرجة الأولى هي العلم والكتابة، والدرجة الثانية هي المشيئة وماذا؟ والخلق. قال مشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر الخلق، مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. لاحظ يعني سلفنا الصالح لما يقررون قدر ويردون على القدرية النفاة تجد ايش يعني يصحب ذلك ايش تقرير الشر رد على الجبرية، لما يقول ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، هذا تقرير وجوب الإمام بالشرع، وفي هذا رد على من؟ رد على الجبرية. ما وجه ذلك؟ الكلام السابق كله في تقرير القدر رد على نفاة القدر، الآن يقرر الشرع لابد من لزوم الشرع، فعل الأمر، ترك النهي، رد على الجبرية الذين آمنوا بالقدر وغلوا فيه وأنكروا الشرع. آمنوا بالقدر وغلوا فيه لأنهم جاء الإنسان إيش؟ مجبور على فعله، وأنكروا الشرع في الصلاة. أما أولئك القدرية فإنهم أقروا بإيش؟ أقروا بالشرع ولا أقروا بالقدر؟ القدرية النفاة المعتزلة أقروا بالشرع، غلوا فيه لما غلوا، غلوا من جهة أنهم لما قالوا أنهم ارتكبوا الكبيرة إيش؟ مثلا إيش مخلد إيش؟ بنار جهنم، وسلبوا عنه الإمام الكلية، ثم وهم أنكروا القدر كما سبق أن مر بنا. ولهذا تجد مثل ابن القيم رحمه الله مثلا في شفاء العليل لما على هذه الطريقة الجمع بين القدر وبين الشرع، قال سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضي ترك الأعمال، بل يقتضي ماذا؟ الاجتهاد والحرص. قال بعض الصحابة ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. قال ابن القيم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن القدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب. يعني لاحظ أن الإنسان لما أخبرهم وبين عليه الصلاة والسلام في غير حديث أن هذه المقادير فيما جرت به الأقلام وجفت به الكتب، أو فيما جفت به الأقلام وجرت المقادير، فقال بعض الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمر؟ قال لا. فلاحظ أن الإنسان قال لا، يعني ماذا؟ لا تتكلوا على قدر. ثم قال اعمله فكل ميسر لما خلق له. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ الكلام والبيان والنص، فهو عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث المتعددة قرر الأمرين معا، وجوب الإمام القدر وأن هذا أمر قد فرغ منه، وأن بذلك جفت الأقلام وجفت المقادير، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالحث والاجتهاد. قال اعمله فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. أيضا هنا لابد من التأكيد على لزوم الألفاظ الشرعية القرآنية النبوية، نقول كل ميسر، لا نقول كما العبارة التي دائما نسمعها فلا مسير ولا مخير، هذه عبارات فيها إهام، والعبارات الشرعية فيها الغناء والكفاية والحرمة. أما كلمة مسير عندما تطلق فقد توهم أن الإنسان ليس له اختيار وأنه مجبور، وكذا أيضا لم يقل مخير بهذا الإطلاق قد توهم ماذا؟ قد توهم أنه يستقل بفعله وأن أفعاله ليست مخلوقة، وإنما يعبر بالتعبير النبوي الذي جاء به مثلنا، وجاء أيضا في كتاب العزك. فلاحظ كل هذا اللي بعد لما قال وشحات على حب المتقين وحب المحسنين، كل هذا رد على الجبرية الذين ينكرون ذلك. لاحظ الشيخ لما قال والعباد فاعلون حقيقة، هذا رد على من؟ الجبرية أم القدرية؟ أو العباد فاعلون حقيقة الجبرية، لأن القدرية نفاس، يعني القدرية نفاس مصيبة مغلو في هذا الباب، أنهم جعلوا العبد ولن يخلق فعل نفسه. أما الجبرية فقالوا الإنسان مجبور على فعله ليس له فعل حقيقة. فلاحظ قال العباد فاعلون ثم قال حقيقة، لأن بعض الجبرية يقول إنه العبد فاعل لكن باب إيش؟ من باب المجاز، يسند الفعل إليه مجازا. أقول لا، العبد يسند إليه الفعل حقيقة، فإذا صلى نقول فلان صلى حقيقة، وإذا ذكر نقول هو ذكر، وإذا سرق نقول هو الذي سرق، فهو المصلي الصائم وهو السارق مثلا القائس، فينسب إليه ما الفعل ماذا؟ ينسب إليه الفعل حقيقة. وهذا جاء في القرآن، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. بعدما ذكر هذه الدرجة قال بعدها رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر، اللي يقصد أي درجة؟ يقصد درجة المشيئة والخلق، الدرجة الثانية، يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم نسلم مجوسا للأمة. فهؤلاء عامة القدرية يكذبون الدرجة الثانية، أما الدرجة الأولى فيثبتونها. فعندنا القدرية النفاة على صنفين كما نلحظ من تقرير الشيخ. عندك الغلاة، القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم، ينكرون العلم وإيش؟ وسائر المراجع. هؤلاء لا شك في كفرهم وخروجهم عن الملة. أما الذين يثبتون العلم أو يثبتون الدرجة الأولى العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق، هؤلاء لا يكفرون. يقول الشيخ رحمه الله: صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. إذن أنكروا أي درجة؟ الدرجة الثانية. وقول أولئك اللي يقصد الغلاة اللي ينكروا العلم، كفرهم عليه مالك، الإمام مالك والشافعي وأحمد. وأما هؤلاء يعني الذين يثبتون الدرجة الأولى وينكر المشيئة والخلق، وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. قالوا في هؤلاء القدرية الذين ليسوا غلاة أو يسمونهم مقتصد القدرية، قالوا في هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد ومن كتب عنهم العلم. ولهذا الإمام أحمد يقول: لو تركنا الحديث عن أهل عن القدرية لتركنا الحديث عن أهل البصرة، فالبصرة عم فيها إيش؟ القول إيش؟ بماذا؟ بإنكار القدر. لكن أي إنكار؟ إنكار الدرجة الأولى والدرجة الثانية؟ الدرجة الثانية. هكذا كلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير صفحة 69-300. وهذا يبين لك أن سلفنا الصالح يراعون مراتب الشرور، ولا يجعلون هؤلاء المبتدع على حد سواء، بل هذا من تمام علمهم وتمام عدلهم عليهم رحمة الله. لكن لاحظ الآن، إذا كان هناك من رمي بالقدر أو نفي القدر من بعض المشتغل بالعلم أو بعض العباد العلماء، لكن مذهب الجبر لا تجد أحد. فالجبر القول بالإنسان مجبور على فعل هذه زندقة وخروج عن الملة وانسلاخ عن الشرائع، فلا تجد أحد ينسب من أهل العلم والعباد من يقول بإيش بهذه الزندقة، كما ذكر الشيخ رحمه الله في رسالة العودية. قال بعد رحمه الله: سمى سلم مجوسا. نعم، هذا جاء في عدن خرجه أبو داود، والشيخ يجزم بصحته الذي جاء في قول سلم: القدرية مجوسا للأمة. ما وجه كونهم مجوسا؟ وجه كونهم مجوسا أن المجوس قال إيش؟ بخالقين اثنين، لا نور ولا ظلم. وهؤلاء هم مجوس لأنهم جعلوا العبد إيش؟ يخلق فعل نفسه. أو كما يقول جارح الطحاوية: المجوس أثبتوا خالقين، أما هؤلاء فأثبتوا إيش؟ أثبتوا خالقين، مو خالقين فقط، أثبتوا خالقين بقدر إيش؟ بعدد هؤلاء الناس. قال: ويغلو فيها قوم من أهل إثبات. نعم، غلى بعضهم في الدرجة الثانية مشيئة الخلق، وصاروا ماذا؟ صاروا إيش؟ صاروا جبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. فصار الإنسان يعني كما يقول كالريشة في مهب الريح، أو كالحجر عندما يرمى من شاهق، فليس له اختيار وليس له أي مشيئة أو تصرف. قالوا: يخرجون عن أفعال الله أحكام حكمة ومصالح. نعم، هؤلاء الجبرية ينكرون إيش؟ ينكرون الحكمة والتعليل، ينكرون الحكمة والتعليل. وهذا الذي كان عليه الجهم بن صفوان، هذا الضال المضل الذي كان هو رأس الجبر، هو كان ينكر الحكمة، وكان هذا الضال يخرج إلى المصابين بالجذام ويقول: أحكم الحاكم أن يفعل ذلك، إنكارا لحكمة الله تعالى وإنكارا لتعليل أفعال الله. وكما يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، يقول: أدل على إثبات الحكمة والتعليل في الكتاب والسنة تصل إلى 10,000 دليل، يقول أثبت على الدليل ولا 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 يعني ولا تستكثر هذا أو كلام هذا معناه. ذكره رحمه الله في شفاء العلي. أيضا نحن نثبت الحكمة لله سبحانه وتعالى، لكن فنحن نثبت الحكمة خلافا للجبرية الذين ينكرون الحكمة والتعليل. لكن إثباتنا للحكمة ليس على طريقة القدرية النفاة المعتزلة ومن سلك طريقهم، فنحن نثبت الحكمة ونقول أن حكمة الله تتضمن أمرين. الأول حكمة تعود إليه، يعني صفة قائمة به سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن حكمة إلى عباده، حكمة في مفعولاته ومخلوقاته المنفصلة وفي مأموراته. فنثبت الأمرين، لأن من المعتزلة من يثبت الحكمة فقط التي تعود إلى الخلق، لكن لا يثبت حكمة صفة قائمة بذات الله عز وجل. أيضا نحن نعبر بالحكمة لأن هذا الذي جاء بالقرآن، الله تعالى هو الحكيم ومن صفاته الحكمة. أما المعتزلة فتجد يستخدمها عبارات لا أصل لها، فربما قالوا إن الله تعالى يفعل لغرض، يفعل لغرض، وكلمة الغرض كما بين شيخ الإسلام في المنهاج توهم الحاجة، توهم الحاجة وتوهم الجهل. فلما شخص يقول أنا ذهبت إلى فلان لأني عندي لأجل غرض، معناه إنه ليش محتاج وليس محتاجا محتاج. فنعبر بالتعبيرات الشرعية ونقول أن الله تعالى يفعل لحكمة، وأن هذه الحكمة صفة قائمة بذاته سبحانه، وهي أيضا هذه الحكمة تظهر أيضا في مأموراته وفي مخلوقاته. نسأل الله تعالى رزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. في بعض الأسئلة السؤال يقول جزاكم الله خيرا، ذكرت من البيت عن الأخطل أن البيان في الفؤاد وإنما
ارفع الصوت.
يقول أحسن الله إليكم، ذكرت من البيت عن الأخطل أن البيان في الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. يقول فكيف الأشاعر والكلابية يجعلونه من أدلتهم وهم لا يثبتون الأحاد في العقائد؟
يعني هذا ذكر الشارح الطحاوية وشيخ الإسلام، يعني من يعني من تهافت أهل البدع. يعني كيف أولا البيت، يعني في البيت فيه آفات كثيرة. البعض يقول أصلا وليس في ديوان الأخطل، هذا واحد. وبعض يقول فتشنا ديوان الأخطل فلم يجد ذلك المتقدمين. والأمر الآخر أنه البعض يقول ما قال إن الكلام وإنما قال إن البيان، وهذا يعني معنى صحيح أن الشخص قبل أن ينطق يكون ماذا قد دور في نفسه كلاما وهيئه. وأنا مثلا ما ذكر الثاني، يعني القوم يحتجون بقول الأخطل، وإذا جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال إيش هذه خبر أحد. والأمر آخر هذا الأخطل عنده خطل، وكيف تحتج بكلام النصارى الذين ظلوا في كلام الله؟ النصارى يقولون عيسى كلمة الله ويجعلون عيسى كلمة الله إنه إيش أنه إله. فكيف تحتج بقوم ظلوا في باب التوحيد وباب الكلام تحتج به في هذه المسألة؟ يعني كل هذه بين استهافة مذهب الأشاعرة، ويعني يعني فعل مذهب في غاية التهافت والتلبذب.
أحسن الله إليكم، يقول ذكرتم أن الله يتكلم بصوت وحرف ولا يشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، فكيف كان يفهمه الرسل موسى؟ فكيف كان يفهمه الرسل؟ يقول ذكرتم أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت ولا يشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، فكيف كان يفهمه الرسل؟
الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، هذا جزم الذين الله تعالى به، وهو سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق كلهم، والخلائق كما نخفى عليه طبقات مختلفة، أليس كذلك؟ أما كيف ذلك نحن لا نعلم. نحن نوقن أن الله تعالى أن هذا القرآن عربي، وأن الإنجيل مثلا باللغة العبرانية، والإنجيل بالتوراة باللغة العبرانية، والإنجيل باللغة السريانية. نحن نقول الله تعالى تكلم بذلك حقيقة، أما الكيفية فما عندنا شيء في هذا.
صلى الله عليه وسلم، يقول هل ينسب الأشاعرة إلى أهل السنة والجماعة؟
ليس كذلك، ليس كذلك. يعني قال الأشاعرة من أهل السنة، ليس كذلك، ليس الأشاعرة من أهل السنة. نحن لما نقول أهل السنة نريد من أهل السنة المحضة، فالأشاعرة قد فارق عن السنة في مسائل كثيرة، ورقون في مسائل اعتقادي، في أيضا في مسائل استدلال. والمسألة يا أخوان ما هي قضية يعني واحد زائد واحد سوى اثنين، يعني نخرج ولا ندخل. لما نقول ان الاشاعره ليس من السنه عندنا دلائل وعندنا مسائل على مفارقتهم. فالقوم لا يتفقون مع السنه في كثير من مسائل الاعتقاد، وايضا فذلك حتى قول هذا ايش في قضيه ايش مصادر التلقي والدلائل. فانت لما تنظر الى قضيه متخاذر الاحاد لا يفيد العلم عندهم. قضيه لما ياتيك مثلا الرازي والذي يعتبر من اعظم المنظرين هذا المذهب المتذبذب المضطرب ويقول لك الادله اللفظيه لا تفيد اليقين، هذه يا اخي زندقه. والسبق ان قلنا كيف شيخ الاسلام جعل ذلك هم مقدمه الزندقه، ان جاء القران قالوا هذا لا يفيد اليقين، وان جاء الحديث مثلا قال هذا ايش لا يفيد العلم، فعطلوا النصوص عن الاستدلال بها. ولما اتيت للتوحيد يعني اضطراب في الصفات، توحيد العبادة أهملوه. لما تأتي مثل قضية مثلا النبوة اضطراب في دلائل النبوة، قضية الإيمان يعني استعجل عليهم الإرجاء الغالي، ولهذا الشيخ لم يقول نصر الأشعري مذهب جهم. لما تأتي مثلا في حكم التعليل يمكن حكم التعليل يغلب عليهم الجبر، فمذهب الأشاعرة يعني مليء بالطرام. ولما كتب الشيخ سفر الله ايش في سفر حواري ثالثة الصغيرة منهج الأشاعرة، وقال إن الأشاعرة يفارقون عن السنة في جل المسائل ولا يتفقون معهم في مسألة الصحابة والإمام. نعم هذا كلام مثير وكلام مبني على كلام القوم من خلال كتبهم حتى في الصحابة أيضا. يمكن قال أيضا أن القوم ليسوا على طريقة عن السنة في الصحابة، بل عندهم كما يقول شيخ الإسلام في رسالة كما قال شيخ الإسلام في رسالة التسعين عندهم شعبة من الرفض. لما تأتي عبارة الأشاعرة الرتيبة التي يكررونها مذهب السلف أسلم مذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه شعبة من الرفض. لما تتهم الصحابة أن مذهبهم يعني أسلم، لكن المذهب الأعلم والأحكم مذهب من؟ مذهب المسخر هؤلاء الخلوف المتأخرين. فهذا يعني يبين لك يعني فساد بلو. ونحن أنا في الجماعة بقدر ما نعتز بهذا الحق الذي عندنا ونؤمن به نحن نرحم هؤلاء، فنحن نعلم الحق ونرحم الخلق. فالواجب علينا أن نبلغ هذا الدين ونعتز يكون هذه أصولنا، هذه أصولنا. فالذي يتفق معنا في هذه الأصول وفي مسائل الاستدلال وفي مسائل الاعتقاد هذا معنا. أما كون هؤلاء القوم مخالفون في جل المسائل ثم نترك الله هم من أهل السنة المحضة ليس كذلك. اللهم إذا قيل على سبيل التجوز أنهم من السنة يعني ليس الشيعة هذا أمر لا نزاع فيه. أما نظن أنهم من أهل السنة المحضة لا، هم يقولون هم بكتبهم وفي كتبهم المعتبرة المعتمدة هم يقولون لا.
طيب. الله إليكم. هذا يسأل الشيخ عن بعض الأشرطة التي جاء فيها صوت أهل القبور سمع عذابه.
يعني هو في موضوع عذاب القبر والنعيم نسأل الله لنكم لنا ولكم السلامة، هو لا شك أنه غيب أليس كذلك، أن ذلك من غيب الذي يجب علينا أن نؤمن به. لكن شيخ الإسلام رحمه الله وكذا أيضا القيم وغيرهما يقول هذا العذاب أعاذنا الله قد يظهر، قد يظهر ويراه الناس بأبصارهم وأيضا يسمعون ذلك، فقد يقع هذا. لكن نحن الأصل علينا أن نؤمن بهذا الغيب سواء يعني عقلناه او لم نعقله في جميع الغيبيات. اما كون بعض الناس لما يتجي بعض الاخبار التي تاتي من هنا وهناك ونسمع عذاب القبر ويعني يقيم الدنيا وقلدها ويحسن بهذا الامر، لا عندنا اليقين بهذا ما لا ما 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 نسمي حاجه لهذه القصص. لا أن بعض الناس لما يسمع بهذه القصص اذا ثبت طبعا فيكون لها اثر، لكن الواجب علينا ألا هو الإمام الغي. نحن نؤمن يقينا أن ذلك حق وأن الذين في القبور يعذبون ويلعنون، لأن هذا جاء في كلام الله وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال ومن أصدق من الله قيلا، وهو عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا قد يظهر ويقع وجاءت في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم وغير ابن القيم. طيب جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.